أنكر على أصله على سبيل البعض. إذا قال هذا منكر الحديث لا تحل الرواية عنه كما قال الإمام البخاري، مثل كل قارة اللفظ النكارة يريدون به شدة الضعف وفحشة، وتارة يطلقون النكارة على التفرد بالروح. لذلك كلام التعصيب منكر صحيح ومنكر حسن ومنكر ضعيف، يعني تفرد به راوي وهو صحيح وهو حسن وهو ضعيف. طاعة يطلقون النكارة يريدون بها انفراد الراوي به، فإذا أراد يعني انفراد أبي الجلال بهذه الرواية بهذا الاسم كان العين الله. نعم ضعفه الدارقطني، إلا أن الحديث معناه غير صحيح ولا شواهد له وفيه محذور وهو مردود، ولكن لا كما ستسمعون ما تقدم معنا من الأحاديث يدل عليه تماما شبرا بشبر وزرعا بزرع. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. والحديث إخوة الكرام نص على تحسينه الإمام السيوطي في الإتقان في الجزء الرابع صفحة 59 قد طبعت الأخيرة المحققة التي في 4 أجزاء الطبعة القديمة المرصوصة فيه في جزئين في مجلد واحد. في الجزء الرابع صفحة 59 قال الإمام السيوطي رواه عبد الله في زوائد المسند بسند حسن، بسند حسن. وأبو جلال الذي في هذه الرواية وتكلم على الحديث في سببه هو يحيى بن أبي حية، يحيى بن أبي حية. قال الحافظ في التقرير ضعفه لكثرة تدليسه، فتأتي سنة 50 للهجرة أو قبلها، وحديثه في السنن الأربعة إلا سنن النسائي. يحيى بن أبي حية أبو جلال الكلبي. وقال الكافي، وقال الذهبي في الكافي، قال النسائي وغيره ليس بالقوي. وحدد هناك سنة الوفاة، قال سنة 47 مئة. ابن حجر في التقرير يقول سنة 150 أو قبلها، ونقول سنة 47 مئة. وقال الذهبي في المغني في الضعفاء، قال أبو زرعة إنه صدوق مدنس، وقال النسائي والدارقطني ضعيف، وقال يحيى القطان لا استحل ان اروي عنه. فالحديث الكرام كما قلت حسنه الامام السيوطي، وما في اسناده الا ابو جلال، ولفظ الحديث كما قلت من روايه ابي بن كعب رضي الله عنه. قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه أعرابي فقال يا نبي الله على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه إن لي أخا وبه وجع. قال وما وجعه؟ قال به لمن، وهو الجن الذي يصيب الإنسان شرعا من قبل الجن، به لمن. قال فأتني به. قال فوضعه بين يديه فعوذه النبي صلى الله عليه وسلم بفاتحة الكتاب، إن مثل هذه السور والآيات التي حصلت عند تعويض نبينا عليه الصلاة والسلام من هذا المفروض، فعوذه بفاتحة الكتاب وأربع آيات من أول سورة البقرة وهاتين الآيتين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى آخر الآية الكريمة، وهاتين الآيتين وآية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخر الآية الكريمة، وثلاث آيات من آخر سورة البقرة تبتدئ بقول الله ما في السماوات وما في الأرض. يتقدم معنا حديث صحيح ثابت من حديث أبي مسعود اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، الآيتان من آخر سورة البقرة إن قرأنا في ليلة كفتا كنا تبتدئان من قول الله آمن الرسول بما أنزل إليه من رب. الأمر هنا ثلاث آيات، إذا من ثلاث آيات من آخر سورة البقرة وآية من آل عمران شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، وآية من الأعراف. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يرسل الليل النهار يقلبه حثيثا الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قد ورد في عمل اليوم والليل الإمام المسلم بسند ضعيف أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقراءة هذه الآية عند مجيء الطلق إلى المرأة في حال الوضع، هذا مما يسهل عليها وضعها بإذن ربها جل وعلا. هذه الآية من سورة الأعراف، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يقلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. إذا وآخر آية المؤمنين، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. الذي يظهر أن المراد هنا آخر الآية يعني من هذه إلى آخرها ليس هذه الآية فقط. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، ومن يدعو مع الله إله آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين عن ثلاث آيات، يعني آخر المؤمنين التي تبدأ من هذه الآية لا إله إلا الله. وآية من سورة الجن وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا وعشر آيات من أول سورة الصافات من أولها إلى عشر آيات الصافات الصافات الزاجرات الزاجرة وثلاث آيات من آخر سورة الحسن وهي أسماء الله الحسنى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم إلى آخره وقل هو الله أحد والمعوذتين. عوضه النبي عليه الصلاة والسلام بهذه السور والآية فقام الرجل كأنه لم يستك قط رواه عبد الله بن أحمد فيه أبو جناد وفيه ضعف بكثرة التدليس وقد يستقر بن حبان وبقية رجاله رجال الصحيح كما تقدم معنا هذا كلام الإمام الهيثمي في المجمع. وقلت لكم نص شيخ الإسلام الإمام السيوطي على تحسينه ولعله حسنه لتواهده والعلم عند الله جل وعلا، وهذا يجمع بين كلام أئمتنا منهم من بعث كما تقدم معنا وابن حبان وثق أبا جناد أيضا، لكن إذا كان ضعيفا فكيف الحديث يصح لكثرة الشواهد والعلم عند الله جل وعلا. وعليه هذه الرواية كما قلت يمكن أن تكون أيضا مقبولة ثابتة يحتج بها. الرواية الخامسة رواية أبي يعلى الأنصاري، ولد عبد الرحمن بن أبي ليلى رضي الله عنهم أجمعين، أذكرها بعد صلاة المغرب إن شاء الله. صلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الرواية الخامسة أخوتي الكرام التي تتعلق بمعالجة نبينا عليه الصلاة والسلام للمصروعين، كما قلت رواية أبي ليلى الأنصاري رواها عنه ولده عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن والده أبي ليلى عبد الرحمن ابن أبي ليلى وهو أبو ليلى الأنصاري رواه عنه ولده عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن والده أبي ليلى الأنصاري لا إله إلا الله. وأبو ليلى صحابي جليل شهد أحد لنا بعدها وعاشر إلى خلافة سيدنا علي رضي الله عنهم وأرضاهم. لا إله إلا الله. فشهد مع علي جميع مشاهده بعد ذلك التي وقعت بينه وبين من خالفه رضي الله عنهم أجمعين. انظروا ترجمته في أسد الغابة في الجزء السادس صفحة 66. واسمه بلال وقيل بليل في التصريف فبليل بلال بليل. وقيل اسمه داوود وقيل يسار وقيل أول. اختلف في تعيين اسمه على خمسة أقوال: بلال، بليل، داوود، يسار، أول رضي الله عنه وأرضاه. أبو ليلى الأنصاري روايته في سنن ابن ماجه في المكان المتقدم في حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه وأرضاه في الجزء الثاني كما قلت صفحة 75 بعد الألف. وروايته رواها أيضا أبو يعلى ورواها الإمام ابن السني في عمل اليوم والليلة صفحة 36. ورواية أبي يعلى رواها عبد الرحمن عن رجل عن أبي. وأما رواية ابن ماجه فرواها عبد الرحمن عن أبيه مباشرة. عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن أبيه. عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن رجل عن أبيه. فلذلك قال الهيثمي في المجمع في الجزء الخامس صفحة 15: فيه من لم يسمى. يعني هذا الرجل الذي هو مبهم وأبو جماع. يعني في الإسناد أبو جماع ورجل لم يسمى. وقلت الرجل الذي لم يسمى هذا نخبر في رواية ابن ماجه فبقي معنا أبو جماع فقط. وعبد الرحمن سمع من أبيه لأن عبد الرحمن تابعي سمع من أبيه أبي ليلى الصحابي وروى عنه كما في تهذيب التهذيب. وعليه تارة روى عنه هذا بواسطة تارة رواها عنه مباشرة كما في تهذيب التهذيب في الجزء السادس صفحة 60. وهكذا في السير نص على أنه سمع من أبيه في الجزء الرابع صفحة 260. وعبد الرحمن ابن أبي ليلى هذا التابعي الذي روى الحديث عن أبي تارة بواسطة رجل لم يسمى وتارة رواه بنفسه مباشرة هو إمام ثقة حديثه مخرج في الكتب الستة. توفي سنة 83 قيل غرق انطلقت به دابته في النهر سنة رضي الله عنه وأرضاه. وقيل قتل في موقعة الجنازة التي حصلت بين القراء الذين خرجوا على إمام الفتحاء وهو الحجاج بن يوسف الثقفي. خرج عليه القراء لا إله إلا الله. فلما خرجوا عليه بقيادة ابن الأسعف حصلت موقعة الجنازة قيل لها موقعة الجنازة لكثرة من قتل فيها ووقعت جنازهم فقيل لها موقعة الجنازة. وكانت سنة 83. إما أنه في موقعة الجنازم أو مات غرق العلم عند الله جل وعلا. واختلف في إدراكه عمر وروايته عنه لكن أدرك من بعده وروى عنه يعني من عثمان وعلي رضي الله عنه أجمعين. وكان يقول أدركت 20 من الأنصار من أصحاب النبي المختار على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. كان الرجل إذا سئل عن شيء ودى لو أن أخاه كفاه. 20 من الأنصار إذا سئل عن شيء ودى لو أن أخاه كفاه الجواب وهو لا يجيب. وقال عبد الله بن الحارث في منزلة وبيان مكانة عبد الرحمن بن أبي ليلى ما ظننت أن النساء ولدن مثله. عبد الرحمن بن أبي ليلى راوي الحديث كما قلت عن أبيه في رواية ابن ماجه وفي رواية أبي يعلى عن رجل عن أبيه رضي الله عنه أجمعين. ولفظ الحديث انظر هنا ساقره من سنن ابن ماجه حدثنا أبو جناب عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه أبي ليلى دون أن يكون بينهما واسطة. قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه أعرابي فقال إنني أخا وجعا إن وجع ومرض إنني أخا وجعا. قال ما وجع أخيك؟ قال به لنا من يا رسول الله عليه الصلاة والسلام كما تقدم معنا في الرواية المتقدمة في رواية غير متعب رضي الله عنهم أجمعين لا إله إلا الله. قال اذهب فأتني به. قال فذهب فجاءه به فأجلسه بين يديه فسمعته هذا أبو ليلى الأنصار يقول عوضه بفاتحة الكتاب كما تقدم هنا بفاتحة الكتاب وأربع آيات من أول البقرة كما تقدم هنا وآيتين من وسطها وإلهك الإله واحد كما تقدم هناك وآية الكرسي كما تقدم هناك وثلاث آيات من خاتمتها كما تقدم هناك وآية من آل عمران أحسبه قال شهد الله أنه لا إله إلا هو تقدمت معنا وآية من الأعراف إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض الآية وآية من المؤمنين التي تقدمت معنا ومن يدعو مع الله إله آخر لا برهان له به إلى آخرها. نعم إلى آخرها. تعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إله آخر لا برهان له به لا إله إلا الله. هنا في سنن ابن ماجه وآية من المؤمنين ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ما ذكر التي قبلها مع أنها ما تقدمت معنا فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم وهي ثلاث آيات متتابعة تقصد بآية من المؤمنين هذه الآية الأخيرة وما بعدها وآية من الجن تقدمت معنا وأنه تعالى جد ربنا واتخذ صاحبة ولا ولدا وعشر آيات من أول الصافات تقدمت معنا أيضا في المجمع عندكم وعشر آيات من أول الصافات هذا غلط اتباع يعني لا في الرواية إنما اتباع فيها غلط في المجمع من الصافات وثلاث من آخر الحسد تقدمت معنا قل هو الله أحد والمعوذتين فقام الأعرابي قد برأ ليس به لا كما تقدم معنا في رواية أبي الكعب لكن هنا من رواية أبي ليلى الأنصاري رضي الله عنه أجمعين. في الزواعد هذا إسناد فيه أبو جناب الكلبي وهو ضعيف اسمه يحيى بن أبي حية ورواه الحاكم في المستدرك من حديث أبي جناب قال هذا الحديث محفوظ صحيح لكن ليس من رواية أبي ليلى من رواية ابن ابي سعد كما تقدم معنا لا بد من تمييز هذه الروايه عن تلك. على كل حال اخوتي الكرام اما ابو جناب تقدم معنا حاله والرجل المبهم لا يعتبر عله في هذا الاسلام وهذه الروايه يشهد لها ما قبلها وما تقدمه من روايات ستعتضد بها ان شاء الله. الروايه الثالثه لا اله الا الله رواية أم أبان وهي هند بنت الوازع عن أبيها الوازع كما روت الحديث عن جدها زارع هند بنت الوازع ابن زارع فروت الحديث عن أبيها الوازع وعن جدها زارع أبي الوازع لا إله إلا الله وحديثها في المسند ومعجم الطبراني الكبير كما في المجمع في الجزء الثاني صفحة في الجزء التاسع صفحة 200 لا إله إلا الله. والحديث رواه أبو داود الطيالسي ورواه البغوي كما في إفاضة للحافظ بن حجر في الجزء الثالث صفحة 24 و400. قال الهيثمي في المبنى: هند بنت الوازع لم أعرفها، وهي أم أبان، لم يروي عنها غير مطر. وسيأتينا من هو مطر. مطر بن عبد الرحمن العبدي الأعنق إن شاء الله. وهي روت عن أبيها الوازع، وروايتها عن أبيها في مسند الإمام أحمد، وأبوها صحابي كما نص على ذلك الحافظ بن حجر في ترجمته في الإصابة في الجزء الثالث صفحة 27 و600 في ترجمة الوازع، فقال ذكره في الصحابة الإمام أحمد وابن قانع وآخرون، نص على أنه صحابي رضي الله عنه وأرضاه. وروت أيضا أم أبان هند بنت الوازع عن جدها وهو جارح، وجدها صحابي، وروايتها عن جدها في معجم الطبراني الكبير ومسند أبي داود الطيالسي. تقدم معنا الحديث في المسند ومعجم الطبراني الكبير ومسند أبي داود الطيالسي وغير ذلك. رواية الطبراني ومسند أبي داود الطيالسي من طريق أم أبان عن جدها جارح، ورواية المسند من طريق أم أبان عن أبيها الوازع، لا عن أبيها، المسند المسند عن أبيها الوازع، ورواية الطبراني وأبي داود الطيالسي عن جدها جارة الوازع جارة، هي الأسماء متشابهة. والجد كما قلت صحابي، وهو جار ابن عامر، ويقال ابن عامر، جار ابن عامر أو ابن عمر العبدي، وهو من عبد قيس من بلاد البحرين، كنيته أبو الوازع. قال الحافظ ابن حجر في الإصابة في ترجمته زارع، في ترجمة زارع في الجزء الأول صفحة 240 و500، روت عنه ابنة ابنه وهي أم أبان بنت الوازع، روت عنه ابنة ابنه أم أبان بنت الوازع، وذكر أبو الفتح أي الأزدي أنها تفردت بروايتها، تفردت بروايتها. هذا كله إخوة الكرام من الإصابة. وقال الحافظ في التعديل في تعديل المنفعة صفحة 56: هند بنت الوازع كنيتها أم أبان، روت عن أبيها وجدها، مترجم لها في التهذيب في الكنى، يعني ستراجع الجزء 12 من تهذيب التهذيب في كنى النساء ما بعد أسماء الرجال وسماهم وألقابهم ويأتي معنا أسماء النساء، ثم باب الكنى في النساء. لذلك آخر تقريب التهذيب لو فتحت على أم أبان ستراها مترجم لها في الكنى. وقال في تهذيب التهذيب في الجزء 12 صفحة 58 و400 في المكان الذي أحال عليه، أليس كذلك؟ يقول هي مترجمة في التهذيب. قال هناك: أخرج حديثها الإمام أحمد في مسنده وأبو داود الطيالسي، ثم رمز لها في التهذيب بخ، لأنها من رجال السنن الأربعة، بخ بخاري في الأدب المفرد، والسنن الأربعة هذا غلط في قضع التهذيب، لم يروي لها من أهل السنن الأربعة إلا أبو داود. لذلك في التقرير في جميع الطبعات وفي الكاشف وفي غير ذلك ممن ترجمها قال لم يخرج لها أحد من أهل الكتب الستة إلا أبو داود في السنن، ما خرج لها أهل السنن الآخرين. أم أبان باخ باخ في التهذيب، باخ عن رؤوس أربعة لأنها رمز السنن الأربعة، إن هناك يكتبها مثل العين لكن يريدون أن تكون معكوسة. لا إله إلا الله. فالطبع الذي في التهذيب غلط كما قلت في الجزء 12 كذا. ثم قال عنها عندكم في التقرير هنا: مقبولة، مقبولة أي تقبل روايتها إذا تبعت، وهكذا إذا اعتبرت بشاهد مقبولة. لا خبال هذا في التقليد. والراء عنها كما تقدم معنا هو مطر ابن عبد الرحمن العبدي الأعنق صدوق، خرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود في السنن، وهي أم أبان جدة مطر ابن عبد الرحمن. فمطر يروي عن جدته ويتروي عن أبيها وجدها رضي الله عنهم أجمعين. لا إله إلا الله. على كل حال هي مقبولة. بعض يعني طلبة العلم في هذه الأيام لما ترجمها وتعرض لهذا الحديث في كتاب وقاية الإنسان من الجن والشيطان صفحة 54 حقيقة ذكر عجلا، قال أم أبان روى لها البخاري في صحيحه وقد جاوزت القنطرة. لما جاء لي ترجمها فإذا جاوزت القنطرة ولم يروي لها البخاري في صحيحه، والذي يبدو لي والعلم بربي أنه اشتبه علي الدخ، إذا اشتبه علي يعني ظن أن الدخ البخاري إذا انتهى البخاري في أي مكان بخاري لا يصلح، لأن البخاري في الأدب المفرد ما اشترط أن لا يخرج إلا صحيحة. عندنا صحيح مسلم القسم إلى قسمين، المقدمة والصحيح، ما قبل كتاب الإمام مقدمة ما التزم الإمام مسلم فيه الصحة، ولذلك إذا أجلت رواه مسلم في المقدمة فهذا ليس له شرط الصحيح، قد يكون صحيحا قد يكون لا. وهكذا البخاري في الأدب المفرد أو في تاريخه، فقوله روى لها البخاري في صحيحه وقد جاوزت القنطرة إذا وهم انقطع نجزه، إذا ذكره كما قلت في صفحة 54 وهذا كلام مردود. إنما روى لها البخاري في الأدب المفرد، وأهل السنن لم يروي منهم إلا أبو داود عنها، العلم عند الله جل وعلا. يعني هو لما جاء أجل أن يوثقها وأن يستدل بحديثها قال هذه من رجال البخاري جاوزت القنطرة، وليست هي من رجال البخاري. عندكم التقريب منظروه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. على كل حال لفظ حديثها رضي الله عنها وأرضاها، تروي الحديث هنا عن والدها الوازع، وقلت روته احيانا عن جدها زال عن الوازع، قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والاسد، يعني جاء ايضا معه الاسد وهو رئيس قومه وهو المنذر بن عاصم او عامر بن المنذر، ومعهم رجل مصاب، جاء في وفد من النبي عليه الصلاه والسلام الوازع والاسد ومعهم وفد فيهم رجل مصاب. فانتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام وكبوا عن رواسبه فقبلوا يده، ثم نزل الأسد فعقل رواحلهم وأخرج علبته. العلبة هي الصندوق الخاص الذي يضع الإنسان فيه أمتعته النفيسة والأشياء الخاصة به، يعني كأنها صندوق خزانة. ففتحها ثم أتى النبي عليه الصلاة والسلام فسلم، يعني أخرج يقتل عيبته، ففتحها ولبس أحسن الملابس وتطيب وأخرج الأشياء النظيفة وذهب بعد ذلك ليقابل النبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا أسد إن فيك خلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأنا، الحلم فأن التعقل والعقل والأنا في السؤدة في الأمور. قال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أنا أتخلقهما أو جبلني الله عليهما، يعني أن أتكلف هاتين الخصيصين أي جبلاتي وركزاتي وجعلهما الله في الأناس والكل. قال بل جبلك الله عليهما. قال الحمد لله الذي جبلني على خلتين يحبهما الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال الوازع يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إن معي خالا مصاب فادعو الله له. فقال أين هو؟ انجز. قال فصنعت به مثل ما صنع الأسد، ألبسته ثوبيه فأتيته فأخذ، فأتيت يعني به لهذا المصاب، فأخذ أي النبي عليه الصلاة والسلام طائفة من ردائه فرفعها حتى رأيت بياض إذقه عليه صلوات الله وسلامه، ثم ضرب بظهره، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام طرف ردائه كأنه يجعلها مقرعة يضرب بها ورفع حتى رؤية بياض عيقه الشريف عليه الصلاة والسلام، ثم ضرب بظاهر هذا النصاب الذي أتى به الواجب. قال: خرج عدو الله. تولى لا إله إلا الله وهو ينظر نظر رجل صحيح. يعني هذا المقام عادة ما كان وليس فيه آخر. رواه أحمد وفيه هند بنت الوازع ولم أعرفها وبقية رجاله ثقات. ثم قال: عن أم أبان بنت الوازع عن أبيها أن جدها الوازع غلط، جدها الزارع يعني زارع الله، أبوها الوازع جدها الوازع هذا غلط منه. فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق معه بابن له مجنون أو بابن أخت له، قال: جدي هي تقول أم أبان. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن معي ابن لي أو ابن أخت لي مجنون، أتيت به فتدعو الله جل وعلا له؟ قال: أتيني. فانطلقت إليه وهو في الركاب فأطلقت عنه وألقيت عليه ثياب السفر الذي أظهر، ألقيت عنه ثياب السفر وألبست ثوبين حسنين وأخذت بيده حتى انتهيت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أدريه مني واجعل ظهره مما يليني. ثم أخذ نبيا عليه الصلاة والسلام مجامع ثوبه من أعلاه وأسفله فجعل يضرب ظهره حتى رأيت بياض إبطيه ويقول: اخرج عدو الله، اخرج عدو الله. فأقبل ينظر نظر الصحيح ليس نظره الأول. ثم أقعده رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه فدعا له فمسح وجهه، فلم يكن في الوفد أحد بعد دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم يفضل عليه. رواه الطبراني. وأم أبان لم يروي عنها غير مطر. مطر لا يضر كما تقدم معنا ثقة تبوغ، لكن يريد أن يقول إنها ما روى عنها إثنان حتى معناها بأنها مقبولة، فهو الكلام فيها. هناك الآن يقول لم أعرفها، يقول هنا لم يروي عنها غير مطر هنا، والأمر كما قال الحافظ يعني هي لم يروي عنها إلا هذا العبد الصالح مطر وهي التابعية، إنها بنت صحابي. وتقدم معنى المرأة وأن التابعي إذا لم يعلم فيه جاهل، وإن روى عنه راو واحد وإن روى عنه راو واحد لم يعلم فيه جاهل فأمره محمول على القبول. تقدم معنى هذا المرارة، قلت يغتفر بالتابعين ولا يغتفر في غيرهم. تابعية بنت صحابي جدها صحابي لم يعلم بها جرى، إنما روى عنها راوي واحد، يعني ولو روى راوي انتهى الأمر وصارت محل اتفاق الاحتجاج وهي من رجال أبي داود، احتج بها البخاري في الأدب المفرد، يعني ما في الإسناد آثار إلا أنها فقط كما قال الحافظ ابن حجر مقبولة. تقدم لهذا الحديث شواهد من حديث يعلى ومن حديث جابر ومن ومن رضي الله عنهم أجمعين، فهو حديث لا ينزل عن درجة حسن بشواهده، والعلم عند الله جل وعلا. لا إله إلا الله. الرواية السابعة، رواية سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين، فتحتها عدة روايات. الرواية الأولى من رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في المسند ومعظم الطبراني الكبير، ورواها الإمام الدارمي في سننه في المقدمة في الجزء الأول صفحة 11، وأبو نعيم في دلائل النبوة صفحة 67، ومجر المسند الجزء الأول صفحة 36، وهذه الرواية إخوتي الكرام فيها فرقد السبخي، فرقد السبخي فقط لم تكلم فيه من رجال إثناء بهذه الرواية، وقد وثقه ابن نعيم والعجلي وضعفه غيرهما، كما قال الإمام الهيثمي في المدنع في الجزء الثالث صفحة 2. وفرقد قال عنه الحافظ في التقرير: صدوق عالي، صدوق عالي لكنه لين الحديث كثير الخطأ. صدوق عالي لكنه لين الحديث كثير الخطأ، عندما حكم عليه لأنه صدوق حديث حسن. في المصطفات الأخرى كما يقول الشريف إن وجد لروايته ما يشهد ما يتابع ما يقوي فجعل إذن يعني احتمال خطأ هو يخطئ، لكن إن شاء الله روايته في الأصل إذا وافقت رواية غيره فحديثه حسن. إذن صدوق عابد لكنه لين الحديث كثيرا خاصة في سنة 31 للهجرة، خرج حديثه الإمام الترمذي وابن ماجه القزويني عليهم جميعا رحمة الله. والرواية ذكرها الإمام ابن كثير في البداية والنهاية في الجزء السادس صفحة 59، ثم قال فيها فرقة السبخي. وهي كما قلت في الجزء الثاني في المجمع، في الجزء التاسع من المجمع، وهي أول حديث في الجزء التاسع من المجمع، أول حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة جاءت بولدها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إن به لنما، أي جنونا وصراعا من قبل الجن، وإنه يأخذه عند طعامنا فيفسد علينا طعاما. فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره ودعا له ففعه يعني فعله، وتقيأ وراجع وقذف شيئا من بطنه ففعه كأنك تقول تعالى تعالى، لكن خرج معها تقيؤ ومراجع قذف به من بطنه فسعة فخرج من فيه مثل الجر الأسود، كأنه كلب صغير أسود فشفي، فخرج من فيه مثل الجر الأسود فشفي. وفي رواية فسعة أي فسعل، فسعة أي فسعل. رواه أحمد والطبراني وبه قرقد السبخي واتقه لمعين العجل وضعفه غيرهما كما ذكرت هذا. وهذه الرواية أخوتي الكرام هي رواية أولى من رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، لا تنزل إن شاء الله عن درجة الحسن لما تقدم له من شواهد أيضا. روايته الثانية لا زل ما بين الرواية السابعة من روايات الصحابة الكرام، رواية ثانية لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما تدخل في هذا الباب، كنت قرأتها من كتاب زاد المعاد وقلت هي في الصحيحين كما قال الإمام ابن القيم، وهي في المسند أيضا، ورواها البخاري في الأدب المفرد، ورواها أبو داود الطيالسي في مسنده، وعبد الرزاق في مصنفه، وابن عبد البر في الاستعارة، وابن منده في المعرفة، ورواها الخطيب في تاريخه، والطبراني في معجمه الكبير، والبزار في مسنده، وابن مردوي في تفسيره، وهي صحيحة صحيحة، فهي في الصحيحين وغيرهما كما تقدم معنا، وهي من رواية عطاء بن أبي رباح عن شيخه وأستاذه عبد الله بن عباس رضي الله عنه أجمعين، عندما قال له ألا أريك امرأة من أهل الجنة، هذه المرأة السوداء، وهي أم ذكر شعيرة شقيرة شعيرة كما تقدم معنا رضي الله عنها وأرضاها. قال الحافظ في الفتح في الجزء العاشر صفحة 15 يؤخذ من الطرق التي أوردتها في هذه الرواية عند الشارع أن الذي كان لأم جفر كان من فرع الجن لا من فرع الخلق، أي ليست من الأخلاق، هذه من القوى الخفية وهي الجن. أن الفرع الذي كان أن الذي كان لأم جفر كان من فرع الجن لا من فرع الخلق. كما قلت هذه رواية ثانية تدخل في رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين. قال الإمام ابن الأثير في أثر الغابة في ترجمة أم زفر في كنا من النساء الصحابيات في الجزء السابع صفحة 33، هي التي كان بها نفس من الجن، هي التي كان بها نفس من الجن. ثم قال وقد ورد في رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها إن صبرت لا خساب عليك في الآخرة، الرواية المتقدمة إن شئت صبرت ولا في الجنة إن شئت دعوت لك، يقول هنا إن شئت صبرت ولا خساب عليك في الآخرة، فقالت بل أقدر، ثم قالت لإخوتها دعوني كما أنا، فتركوها لما كانت تسرع في المسجد. فجاء إخوتها فشكوا أمرها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال إن شاء صبرت ولا حساب عليها، وإن شئت دعوت لها. فعرض الأمر عليها قالت أصبر دعوني واتركوني. وهذه الرواية ستأتي مثالك من رواية أبي هريرة، ليست من رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنه أجمعين، وإسنادها صحيح إن شاء الله، وهي الرواية الثانية التي سأذكرها. الرواية الثانية رواية أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، ما تقدمت معنا رواية أبي هريرة، عثمان بن أبي العاص وليس كذلك، ويعلى بن مرة وجابر بن عبد الله وأبي بن سعد وأبي ليلى الأنصاري والوازع والزارع، رواية واحدة من طريق هذه البنت الطاهرة أم أبان. والرواية التي التابعة رواية عبد الله بن عباس، والثانية رواية أبي هريرة رضي الله عنه أجمعين. رواها الإمام أحمد في المسند، والبزار في مسنده، وابن حبان في صحيحه، وحديثه لا ينزل عن درجة الحسن، وقد استشهد به الحافظ في الفتح فهو على كتف حسن في الجزء العاشر صفحة 15 و100. وقال الهيثمي في النجمة في كتاب الطب: باب في من صبر على اللمن، في الجزء الخامس صفحة 116. باب في من صبر على اللمن. قال: رجالها رجال الصحيح، خلا محمد بن عمرو، محمد بن عمرو وهو ثقة وفيه ضعف، وهو ثقة وفيه ضعف. وحقيقة كلام الهيثمي لمحمد بن عمرو عزيز، ومحمد بن عمرو هو محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي المدني، صدوق له أوهام، حديث مخرج في الكتب الستة، من رجال البخاري ومسلم، فتوفي سنة 45. قوله ثقة وفيه ضعف، يعني لعله يعتبر ثقة فضعفه بعضهم، لكن الأمر المعتمد فيه أن حديثه لا ينزل عن درجة الحسن والعلم عند الله جل وعلا. وقد مثل أئمتنا من حديث الحسن إذا كان من رواية محمد ابن عامر ابن علقمة الليثي رضي الله عنه وأرضاه، فإذا وجد له شاهد أو مثال يرتقي إلى درجة الصحة. هذا أئمتنا يقررونه في كتب المصطلح، يقول حديث الحسن لذاته إذا جاء عن راوي مثله محمد بن عامر هو من ناحية العدالة تام العدالة، لكن الحسن خص بعض الشيء، فحديث حسن لذاته فإذا وجد له شاهد يرتقي إلى درجة الصحيح لغيره. في الألفية التابعة محمد بن عمرو عليه فارتقت صحيحة لدينا، قبلها ما أستحضرها، ما أعلم أحد فيكم يحفظها. يتابع محمد بن عمرو عليه فارتقت صحيحة لدينا، يعني وجد له متابع فارتقى إلى درجة الصحيح. في حديث السواك: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، في إسناد محمد بن عمرو، لكن يقولون وجد له شواهد فهو حسن لذاته صحيح لغيره. على كل حال لا اله الا الله، لو كتبت اول الابيات استحضرتها. فهنا يعني جميع رجال الاسناد رجال الصحيح، يقول خلا محمد بن عمرو، قال محمد بن عمرو من رجال الصحيح، وليس كذا كلام الهيثمي، قل رجال اسناده رجال الصحيح خلا محمد بن عمرو، ثم قال له ثقه وفيه بعض، لا داعي خلا، جميع رجاله رجال الصحيح. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بها لمن، فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعو الله أن يسقيني. قال: إن شئت دعوت الله أن يسقيك، وإن شئت فاصبري ولا حساب عليك. وفي رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنه أجمعين في الجنة، وهنا فاصبري ولا حساب عليك، قالت: بل أصبر ولا حساب عليك، قالت بل أصبر ولا حساب عليه. وحقيقة مصيبة الدنيا وإن جلت لا وزن لها ولا اعتبار، فيكفي أنها من قبله، يكفي أنها من قبله، وكل ما سينقضيه كأنه لم يقع. كل ما ينقضي كأنه لم يقع. ولذلك هذه الدنيا أضغاث أحلام نوم أو كظل زائل، إن اللذيذ بمثلها لا يخدع. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هذه الرواية الثانية، الرواية التاسعة، رواية أسامة بن زيد رضي الله عنه، الحب ابن الحب، رواه البيهقي في دلائل النبوة في الجزء السادس صفحة 24، وأبو نعيم في الدلائل أيضا صفحة 400، وعزاه الإمام السدي في كتاب آثار المرجان صفحة 400 إلى ابن عساكر عليه جميعا رحمة الله. قال الإمام ابن كثير في البداية والنهاية في الجزء السادس صفحة 41، وهي من حديث معاوية بن يحيى الصدقي، يحيى بن معاوية الصدقي، يحيى من حديث معاوية بن يحيى الصدقي، من حديث معاوية بن يحيى الصدقي، معاوية بن يحيى الصدقي، وهو ضعيف، وهو ضعيف. هذا كلام ابن كثير في البداية والنهاية. ومعاوية بن يحيى الصدقي هو أبو روح الدمشقي. قال الحافظ السيسر جنسي في التقرير: ضعيف، وما حدث بالشام أحسن مما حدث بالري. يحيى من حديث معاوية ابن يحيى الصدقي، من حديث معاوية ابن يحيى الصدقي، معاوية ابن يحيى الصدقي، وهو ضعيف، وهو ضعيف. هذا كلام ابن كثير في البداية والنهاية. ومعاوية ابن يحيى الصدقي هو أبو روح الدمشقي. قال الحافظ السيسر جلسي في التقرير: ضعيف، وما حدث بالشام أحسن مما حدث بالري. يعني هو انتقل إلى بلاد الري وهو ثامن، فحديثه في الشام أحسن من حديثه الذي حدثه في بلاد الري عندما انتقل إليه. ثم رمز له إلى أنه من رجال ابن ري أبي هذا ساق، وحديثه فيه كما قلت في دلائل النبوة للإمام البيهقي في الجزء السادس صفحة 24. فالإمام ابن كثير اختصره فقال: روى حديثا طويلا نحو سياق حديث يعلى بن مرة الذي تقدم معه، ونحو حديث جابر بن عبد الله، وفيه قصة الصبي الذي كان يفرع، ومجيء أمه بساس مصرية، وقول النبي عليه الصلاة والسلام لها ما يلين بساس مصرية، وقول النبي عليه الصلاة والسلام من أصحابه ما يلين الذراع. ثم سرد الحديث كما قلت مختصرا، والرواية هي في دلائل النبوة للإمام البيهقي كما قال: من طريق معاوية بن يحيى الصدقي. الإمام ابن كثير يقول ضعيف، وهكذا الإمام ابن حجر في التقرير ضعيف، يقول: ما رواه بالشام أحسن مما رواه بالري، وهو من رواية رجال الترمذي والإمام القزويني. ولفظ الحديث عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحجة التي حجها، متى كان هذا؟ في حجة الوداع. حتى إذا كنا ببطن الروحاء نظر رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى امرأة تأمه، تقصده وتريده، فحبس راحلته، فلما دنت منه قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ابني والذي بعثك بالحق ما أفاق من يوم ولدته إلى يومه هذا، مشروع الاستمرار كان المخلوق. قال: فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم منها فوضعه فيما بين صدره الشريف عليه الصلاة والسلام واسطة الرحل، ثم تفل في فيه وقال: اخرج يا عدو الله، فإني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نولها إياه وقال: خذيه فلا بأس عنه. قال أسامة: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حجته انطلق، حتى إذا نزل بطن الرحاء يأتي تلك المرأة بشاة قد شوتها، فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أم الصبي الذي لقيت سبيل في مبتدئك عندما كنت ذاهبا إلى الحج. قال وكيف هو؟ قالت فقالت والذي بعثك للحق ما رابني منه شيء بعد، ما جاء شيء فيه ريبة ومشكلة يعتني صحة معاتي. فقال لي يا أسين، ما هي تفريق أسين؟ فكان رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا دعاه دائما يرخمه، يعني مداعبة له رضي الله عنه وأرضاه. وهو كان صغير، يعني لما توفي نبينا عليه الصلاة والسلام عمر الإنسان 17 سنة، كان في سن الشباب رضي الله عنه وأرضاه. يداعبه نبينا عليه الصلاة والسلام يا أسين، ما قلت حبيبي من التأخير، بل يعذب اسم الشيء بالتفريق. يا أسين لا إله إلا الله، خذ منها الساك هذه المسلية المسلية. ثم قال يا أسين ناولني ذراعها، كان النبي عليه الصلاة والسلام خذ الذراع فناولته، وكان أحب الشيء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام مقدمها، المقدمة منها والمؤخرة ما يرغب فيه كثيرا عليه صلوات الله وسلامه. ثم قال يا أسين ناولني ذراع فناولته، فالنبي عليه الصلاة والسلام يأكل الذراع بثاني، يعني ما أخذ ينهك من ما سبق من يعطيه من حوله عليه صلوات الله وسلام. إذا في حجة الوداع ما قال أعطيني الذراع الثاني، يأكل من يعطيه من أجل البركة عليه وعلى آله وصحبه صلوات الله وسلام. فناولته ثم قال يا أسين ناولني ذراعه، يعني الشيخ خنزر عليها ذراعات أو ليس كذلك؟ قلت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إنما هنا ذراعان وقد ناولتك. قال والذي نفسي بيده لو سكت لازلت تناولني ذراعا ما قلت لك ناولني ذراعا. لو طلبت من 1000 ذراع لأعطيتني، أنت لمن أن تقول لا يوجد غير ذراعي؟ اسكت أنا أقول لك حاس كل خذ مجدك قل بسم الله لا إله إلا الله. وهذا إخوة الكرام الحديث ثابت مستفيد، جرى مع عدد من الصحابة الكرام وليتهم يعني ما احترفوا، ليتهم استجابوا ليحصل ما لم يتوقعوا. ثبت هذا أيضا في المسند معجم الطبراني الأوسط بسند حسن من رواية أبي عاصم، ونظره في المجمع في الجزء الثاني صفحة 113 في كتاب علامات النبوة، علامات النبوة باب قال النبي عليه الصلاة والسلام ناولني الذراع، بوّب عليه بابا خاصة وأرد فيه 3 أحاديث عن 3 من الصحابة الكرام، أولهم أبو رافع، وفيه أنه كان على النبي عليه الصلاة والسلام شاة مصرية وهو من نواليه وقدامه أبو رافع رضي الله عنه وأرضاه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ناولني الذراع فناولا، ناولني الذراع فناولا. ثم قال الثالثة ناولني الذراع، فقال له يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إنما هم ذراعان للشاة قد ناولتك. فقال له لو سكت لناولتني منها ذراعا ما دعوت به، فأدمت أدعو وأقول هاتي الذراع هاتي ذراع تنولني. ورواه الإمام أحمد أيضا في مسنده والطبراني في معجمه الكبير بسند حسن. قال الإمام الغيثمي رجاله رجال الصحيح، وما فيه إلا شهر بن حوشي، وقد وثقه غير واحد هذا كلام الهيثمي. وشهر تقدم معنا أنه صدوق كثير الإرسال، وهو من رجال البخاري في الأدب المفرد، ومسلم في صحيحه وهي السنن الأربعة، وقلت توفي 212 ومئة عليها رحمة الله شهر ابن حوشة. روى هذا الحديث لا إله إلا الله عن سلمى امرأة أبي رافع. تقدم معنا سلمى التي ضربها زوجها أبي رافع، تقدم معنا عندما كان يصلي وأحدث وقالت له يعني أعد صلاتك أحدث، فضربها ثم شكته إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له لما ضربت يا أبي رافع لما تضرب سلمى؟ فقال له إنها تعترض علي. فقال يعني لما تؤذيه أنت يا سلمى؟ قالت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إنه كان يصلي فأحدث فأمرت أن يتوضأ. قال ما أمرتك إلا بخير. لا إله إلا الله، تقدم معنا في مباحث النبوة، تقدم هذه الرواية عن سلمى. والرواية الثالثة رواها الإمام أحمد في المسند عن رجل من بني غفار قال حدثني فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ناولني ذراعا، ورجال الإسناد ثقات لكن فيهم هذا الرجل الغفاري لم يسلم. انظروا هذه الرواية كما قلت في المجمع، وانظروا نحوها في سنن الدارمي في الجزء الأول صفحة 22 في المقدمة: ما أكرم الله به نبيه عليه الصلاة والسلام في بركة الطاعة، لا يلي ذراع أعطه. وهنا كذلك لا إله إلا الله. ثم قال: يا أسير انظر هل ترى من خمر لمخرج رسول الله عليه الصلاة والسلام. يراد بالخمر مكان مسموع فيه انتصار وهدة يذهب إليه النبي عليه الصلاة والسلام كما يختمر يتسع بها: هل ترى من خمر لمخرج رسول الله عليه الصلاة والسلام، مكان منخفض منخفض حتى إذا ذهب يتوارى. فقلت: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام قد بحث الناس الوادي، يعني ملأوه حجة الوداع فما فيه موضع. فقال: انظر هل ترى من نخل الحجارة. فقلت: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام قد رأيت نخلات متقاربات ورد من الحجارة، يعني حجارة قليلة الإنسان رزنا منها انتهت ليست كثيرة. فقال: انطلق إلى النخلات فقل لهم إن رسول الله عليه الصلاة والسلام يأمركن أن تتبانوا لمخرج رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكل الحجارة مثل ذلك. قال: فأتيتهن فقلت ذلك لهم: فوالذي بعثك بالحق نبيا لقد جعلت أنظر إلى النخلات يخضبن أي يشققن الأرض خدا حتى اجتمعن، وأنظر إلى الحجارة يتقاتلن حتى صرن غجنا خلف النخلات. فأتيته فقلت ذاك له، فقال: خذي إداوك وانطلق. فلما قضى حاجته وانفرق قال: يا أسيد عد إلى النخلات والحجارة فقل لهم إن رسول الله عليه الصلاة والسلام يأمركن أن ترجعن إلى مواضعكن. قال الإمام البيهقي: قد مضى شواهد هذا الحديث في هذا البحث، يعني فيه كما تقدم معنا معاي بن حسنة، لكن انتبه، مضى شواهد هذا الحديث في هذا الباب. قلت: ولما روينا في حديث يعلى بن مرة في أمر البعير الذي شكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام حاله بإسناد صحيح وكأنه غير البعير الذي أراد نحره، والله أعلم. أي أيضا لحديث يعلى أيضا شواهد، وهو إسناد صحيح وله أيضا شواهد لهذا، ولذلك شواهد كثيرة لهذا الحديث، والعلم عند الله جل وعلا. هذه رواية التاسعة. الرواية العاشرة رواها أبو نعيم في دلائل النبوة، أبو نعيم في دلائل النبوة في صفحة 67 من رواية سليمان بن عمرو بن الأحوص الجشني عن أمه أم جند، وهي أجدية صحابية رضي الله عنها وأرضاها، وجميع رجال الإسناد ثقات، وما فيه إلا سليمان ابن عمرو ابن الأحوص مقبول كما حكم عليه الحافظ ابن حجر في التقريب، وهو من رجال السنن الأعظم. وكما تقدم معنا الآن أيضا تابعي، وليس كذلك، سليمان ابن عمرو ابن الأحوص يروي عن أمه من جند الأزدية صحابية، فهذا فقط مقبول رضي الله عنه. ونبذ حديثي بمعنى الأحاديث المتقدمة، عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمه أم جندب قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم اتبعته امرأة من خثعم ومعها صبي لها به بلاء وهو المس والجنون، فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صبي هذا وبقية أهل به بلاء لا يتكلم، إن صبي هذا وبقية أهل به بلاء. كم تريد أن تقول إن صبي هذا به بلاء وبقية أهل أيضا يصيبهم أيضا بلاء بواسطة ما في هذا الصبي من بلاء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتوني بشيء من الماء. فأتي بماء فغسل يديه ثم مضمض فاه ثم أعطاها فقال: اسقيه منه وصبي عليه منه واستكفي الله له. قالت: فلقيت من هي أم جند المرأة فقلت: لو وهبت لي منه أعطيني من هذا الماء شيء لأفرده لتكره أسرتي، فقالت إنما هو لهذا المبتلى. قالت فلقيت المرأة من الحوض بعد سنة فسألتها عن الغلام، قالت برأ وعقل عقلا ليس كعقول الناس. لكن أبت أن تعطيها من هذا الماء شيئا، قالت هذا خاص بهذا المصاب بهذا الصبي. إخوة الكرام، هذه رواية عكس كما قلت، الرواية في ذلك كثيرة، ما أردت الاستقصاء، إنما تقول كما قلت أنتقل إلى شيء آخر. من هذه الرواية إن شئت أن أنظروا مثلا البداية والنهاية في الجزء السادس صفحة 41، فنقل عن تاريخ الإمام ابن عساكر أنه ذكر مثل هذه الحوادث عن غيلان الثقفي الذي أسلم وعنده عصر مصر فاختار 4 مفارق سائرهن. يقول الإمام ابن كثير في البداية والنهاية، روى ابن عساكر في ترجمة غيلان أنه قال رضي الله عنه أرضاه: خرجنا مع النبي عليه الصلاة والسلام فرأينا عجبا. قال الإمام ابن كثير فذكر قصة الشجرة أيضا كما تقدم، واستشار النبي عليه الصلاة والسلام بهم عند الخلاء قصة الصبي الذي كان يصرع، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: بسم الله أنا رسول الله أخرج عدو الله. فعوفي الصبي. قال الإمام ابن كثير ثم ذكر يعني غيلان قصة البعير الناد، هنا بعيرين، قصة البعيرين النادين وسجودهما للنبي عليه الصلاة والسلام بنحو ما تقدم في البعير الواحد. قال فلعل هذه قصة أخرى تكرر، فالعلم عند الله جل وعلا. إخوتي الكرام، كما قلت هذه الروايات ما بين الصحيح وحسن وضعيف منجمة، وهي عشر الروايات لا يمضي الواحد منها عن درجة القبول إلا لنفسها أو لشواهدها، وعشر روايات تفيد التوافق قطعا وجزما. ولذلك من وقف على هذه الروايات علم أن هذه الحوادث وقعت في زمن نبينا خير البريات عليه وعلى آله وصحبه صلوات الله وسلامه، وقد عالجها نبينا صلى الله عليه وسلم بنفسه. بعد هذه الروايات أيضا في زمن نبينا عليه الصلاة والسلام كانت تقع حوادث وتعالج من قبل الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام يذكرهم. سأقتصر على حادثتين ثم سأذكر حادثة في الاختطاف كما تقدم معنا، أو حادثتين في الاختطاف ثم أنتقل إلى وخزي الجن بعد ذلك إن شاء الله. الحادثة الأولى إسنادها صحيح ثابت، وقع في زمن نبينا عليه الصلاة والسلام، وعولجت من قبل بعض الصحابة الكرام لمصروع، وشوفي بإذن الله جل وعلا، وأقر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الصحابي على ما أخذه من جعل. الحادثة في المسند وسنن أبي داود، ورواه ابن حبان في صحيحه، ونظر موارد الظمآن صفحة 76، ورواه الإمام النسائي في السنن الكبرى، انظر الإحسان في تفسير صحيح ابن حبان الأصل في الجزء السابع أيضا صفحة 36 و600، الإحسان في تفسير صحيح ابن حبان. والرواية في مستدرك الحاكم في الجزء الأول صفحة 600، وقال إسناده صحيح ما أقره الذهبي. وقال الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الأذكار كما في شرح الأذكار في الجزء الرابع صفحة 44 إسناد الحديث حسن. وقال شيخ الإسلام الإمام النووي عليه الجميع رحمة الله في الأذكار صفحة 10، رويت بإسناد صحيح، بإسناد صحيح. ولفظ الحديث إخوة الكرام عن خارجة ابن الصلت، التميمي عن عمه علاقة ابن سحاب، علاقة ابن سحاب، فالصحابي الذي عالج هو علاقة، اسمه علاقة ابن سحاب، وقيل اسمه عبد الله، عبد الله ابن عثيرة. قال أئمتنا له حديث الرقية، وهو حديث مخرج في سنن أبي داود والنسائي، لكن في سنن النسائي الكبرى كما قلت هو مر في سنن أبي داود والنسائي. إذن علاقة ابن سحاب أو اسمه عبد الله، قال أقبلنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتينا على حي من العرب، فقالوا إنا قد أنبئنا أنكم قد جئتم من عند هذا الرجل بخير على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. أنتم آمنتم به وهذا صاحب خيرات وجئتم بخير وبركة ونور وفضيلة، فهل عندكم من دواء أو رقية؟ فإن عندنا معتوها في الكل وهو في المجنون المصروع مقيم. قال فقلنا نعم، يعني ليس لأن لديه أو آتى في يعني مرض بعد ذلك بأخلاق مخبوط في عقله مقيد للحديث لأن لا يشرب يهرب لأن لا يؤذي، فإن عندنا معتوهم في القنوط. قال فقلنا نعم. قال فجاءوا بمعتوهم في القنوط، فقرأت عليه فاتحة الكتاب ثلاثة أيام غدوة معشية الصباح والمساء، جالس عندنا ثلاث أيام يقرأ عليه فاتحة الكتاب وينفذ، كلما ختمتها أجمع بذاقي ثم أكسب يجمع الريق ثم يدخل عليه. قال فكأنما انشق من عقال، من كان معقولا يفك عنه عقال، فأعطوني جعلاه فقلت لا حتى أسأل النبي عليه الصلاة والسلام، فقال كل، فلعمري من أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق. الحديث كما قلت صحيح، صححه الحاكم مكرم الذهبي والحافظ بن حجر والإمام النووي وجم غفير من أئمتنا رحمة الله ورضوانه عليهم أجمعين. وفي رواية عن خارجة بن الصلت عن عمه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم، ثم أقبل راجعا من عنده فمر على قوم عندهم رجل مجنون موثق بالحديث، فقال أهله إنا حدثنا أن صاحبكم هذا قد جاءكم بخير، جاءنا بخير الدنيا والآخرة عليه صلوات الله وسلامه، فهل عندك شيء تداوي؟ يعني ماذا حصلت من هذا النبي عليه الصلاة والسلام؟ داوي لنا هذا المعصوم. قال فرقيت بفاتحة الكتاب فبرأ فأعطوني 100 شاة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال هل إلا هذا؟ يعني هل قلت شيئا غير الفاتحة؟ رقيته بغيرها؟ وفي رواية هل كنت غير هذا؟ كنت لا، ما رقيت إلا بفتحة الكتاب. حقيقة فيها الرقية وهي الشافية وسورة الشفاء. قال خذها فلعمري لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق، كما قلت أخرجه أبو داود وغيره عليه جميعا رحمة الله. هذه رواية أولى إخوة الكرام وهي صحيحة، حصلت كما قلت لبعض الصحابة، عالج بها بعض المصروعين المعتوهين الذين أصيبوا بالصرع من قبل الجن وفقدوا عقولهم وتمييزهم، وشفي ذلك المصروع بإذن الله عندما رقي بكلام الله من قبل علاقة ابن صحاب التميمي، وحديث صحيح صحيح. وفرح النبي عليه الصلاة والسلام لهذا وأقر فعله ووافق على أخذه الجعل. الحديث الثاني حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عندما رقى رجلا بآخر سورة المؤمنين، أذكره في الموعظة الآتية إن شاء الله، لا شاء أذكره في أول الموعظة الآتية، ثم أذكر حوادث الخطف ومن اختطف من الصحابة ومن اختطف قبل بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام وأخبرنا عنه نبينا عليه الصلاة والسلام وهو خرافة. سمعتم به؟ هذا حديث خرافة، أصدق حديث حديث خرافة، لأنه يحدث لكن بما يستغرب الناس عن طريق الجن يقولون حديث خرافة. هذا من بني عذرة كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام اختطف في الجاهلية وبقي عند الجن زمن كما تأتينا، فلما حدث قومه بعد ذلك بما رآه من الجن وبما سمعوه كان يقول الحديث قرآن لا إله إلا الله. أترك كما قلت هذه الآثار إلى ما سيأتي إن شاء الله، صلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا، اللهم أحسن إلى من أحسن إلينا، اللهم اغفر لمن وقف هذا المكان المبارك، اللهم اغفر لمن عبد الله فيه، اللهم اغفر لجيرانه من المسلمين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم.